مرحبا بالجميع في هذا الاستكشاف المتعمق الجديد. اليوم هو الأول من مارس لعام 2026 ولدينا مهمة استثنائية جدا اليوم.
أهلا بك. فعلا الموضوع اليوم متشعب ويحمل الكثير من الزوايا التي لم تطرح بشكل واضح من قبل.
بالضبط، سنقوم اليوم بتفكيك مقال تحليلي عميق جدا يحمل عنوان صيف الذكاء الاصطناعي البارد وحروب البنية التحتية. المقال للكاتب والمهندس المعماري للأنظمة تيكن نايت، والمهمة اليوم واضحة تماما،
وهي تفكيك الشفرة المصدرية لسلسلة من الأحداث المتسارعة جدا، أحداث تقع في تقاطع معقد وغريب نوعا ما.
صحيح، تقاطع بين التقنية العسكرية والأجهزة الاستهلاكية التي نستخدمها يوميا، ووصولا حتى إلى ألعاب الفيديو التي تعيدنا للحنين للماضي.
وهذا التقاطع بالتحديد هو ما يجعل المشهد الحالي رائعا ويستحق دراسة دقيقة. يعني نحن نقف أمام مشهد تتلاشى فيه الحدود التقليدية بوضوح شديد. ما كان يعتبر برمجيات عسكرية بحتة بدأ يتداخل بشكل عضوي مع بنية التكنولوجيا الاستهلاكية.
وهذا ليس مجرد تحديث تقني دوري كما اعتدنا
اطلاقا. ولماذا هذه المرحلة تعتبر نقطة تحول مفصلية في تاريخ البنية التحتية للبيانات؟ لأننا أمام إعادة صياغة كاملة للقواعد التي تحكم كيفية تدفق المعلومات ومعالجتها على مستوى العالم.
طيب، دعونا نفكك هذه التفاصيل ولنبدأ من التحول الأضخم في هذا المشهد، والفيل الموجود في الغرفة كما يقال. الأخبار العاجلة تشير إلى أن البنتاغون، أي وزارة الدفاع الأمريكية، أنهت عقدها رسمياً مع شركة أنثروبيك.
خطوة كبيرة جداً.
وفي المقابل، وقعت مذكرة سرية للغاية مع أوبن إي آي بقيادة سام ألتمان. الهدف من هذا التحرك هو نشر نماذج الذكاء الاصطناعي في الشبكات العسكرية المصنفة.
تحليل هذا الحدث يتطلب النظر إلى المحرك الاقتصادي خلفها بشكل هادئ. التكلفة لتطوير الذكاء الاصطناعي العام أو ما يعرف بـ AGI أصبحت تكلفة فلكية بشكل لا يصدق.
مليارات تحرق حرفياً.
تماماً، الشركات التقنية تضخ أموالاً طائلة لتوسيع مراكز البيانات وشراء المعالجات. وفي هذا السباق الاستنزافي، تظل الميزانيات الدفاعية والعسكرية هي المصدر الأخير لرأس المال غير المحدود. هذا يفسر الانجذاب الحتمي بين النماذج اللغوية الضخمة والقطاع العسكري.
وهنا يجب أن ننقل ما ورد في المصدر بحيادية تامة حول مواقف الشركتين. المصدر يستعرض أن شركة أنثروبيك تمسكت بما تعتبره خطوطاً حمراء أخلاقية وهيكلة الذكاء الاصطناعي الدستوري الخاص بها، ورفضت تطوير منصات للمراقبة أو أسلحة ذاتية التشغيل.
نعم، وفي الجهة المقابلة، أوبن إي آي دخلت الساحة مع تأكيد مسؤوليها على قدرتهم على الحفاظ على أمان أنظمتهم حتى عند دمجها بالبنى التحتية العسكرية والشبكات المصنفة.
وهذا الدمج تحديداً يفتح الباب أمام خطر جديد ومختلف كلياً، أشار إليه المصدر، وهو مسألة الهلوسة.
الهلوسة هنا تأخذ بعداً آخر تماماً. في بيئة استهلاكية عادية، إذا هلوس روبوت الدردشة وقدم لك إجابة خاطئة في نافذة الدردشة، فالأمر مزعج ولكنه ليس خطيراً، يمكن تجاهله.
لكن عندما نتحدث عن حصول هذا الذكاء الاصطناعي على حق الوصول إلى قواعد البيانات العسكرية،
هنا تصبح الهلوسة كارثة. الهلوسة لم تعد مجرد نص خاطئ، بل قد تعني إصدار أمر، إطلاق نار على هدف خاطئ، أو قراءة غير دقيقة لتحركات استراتيجية.
هناك تفصيلة يجب أن نتذكرها من المقال. الكاتب صاغ هذه المعضلة بعبارة تستحق التوقف عندها. يقول: عندما تكتسب الخوارزميات وصولاً جذرياً إلى المصفوفات العسكرية، فنحن لم نعد نبرمج الذكاء الاصطناعي.
نحن نفوض معايير بقاء البشرية لدوال التكلفة.
بالضبط، عبارة مرعبة نوعاً ما.
مصطلح دوال التكلفة أو cost functions هنا هو المفتاح لفهم هذه الصورة الكبيرة. في التعلم الآلي، دالة التكلفة هي المعادلة التي تقيم أداء النظام، فتعطيه مكافأة رياضية عندما يصيب وعقوبة عندما يخطئ
لكي يعدل سلوكه.
صحيح، المشكلة تكمن في أن النظام قد يجد طرقاً رياضية لتقليل التكلفة وتحقيق الهدف تتعارض تماماً مع المنطق البشري، لأنه يتبع المعادلة بحرفية عمياء.
وهذا يربطنا بالصورة الأكبر التي يشير إليها المصدر بتشكل ديناميكية داربا للذكاء الاصطناعي.
الابتكار الجذري ينتقل إلى مساحات مغلقة وسرية، ولهذا نرى اتجاهاً متزايداً لدى المستخدمين المحترفين نحو المنصات اللامركزية والحلول المحلية لضمان أمن بياناتهم بعيداً عن هذه الشبكات المركزية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية.
وهذا التوجه نحو المحلي والمادي ينقلنا مباشرة إلى القسم الثاني من تحليلنا، استراتيجية أبل، القصف العنيف بالأجهزة كعلاج لقصور البرمجيات،
هجوم أبل المضاد كما يمكن تسميته.
بين الثاني والرابع من مارس 2026، أبل أطلقت 5 منتجات جديدة دفعة واحدة، شملت هاتف آيفون 17E الاقتصادي وجهاز آيباد إير برو مزوداً بشريحة M4 وأجهزة ماك بوك معاد تصميمها.
والأهم من ذلك بدء الإنتاج لشرائح 2 نانوميتر A20 برو لهاتف آيفون 18.
كمية هائلة من العتاد المادي. السبب الخفي وراء هذا القصف العنيف بحسب المصدر يثير الاهتمام.
السبب ببساطة هو أن أبل تتخلف في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي. نظام أبل إنتليجنس لم يحدث النقلة النوعية التي كان ينتظرها السوق، لذلك هي تشتري الوقت بما تتقنه تماماً.
الأجهزة الخالية من العيوب.
بالضبط، هي تغرق السوق بأجهزة فائقة التطور لتحافظ على المنظومة البيئية الخاصة بها.
لكن هذا يطرح مفارقة القوة الغريبة. جهاز آيباد الجديد بشريحة M4 يمتلك قوة معالجة تفوق حواسيب الألعاب المحمولة، لكن نظام تشغيل آيباد OS لا يستغل سوى 20% من هذه القدرة. لماذا نبني كل هذا الفائض؟
تحليل معمارية المعالجة يجيب على هذا. أبل تراهن بشكل كامل على مفهوم المعالجة على الجهاز أو On Device Processing لتجنب السحابة ومشاكل الخصوصية المرتبطة بها.
تضع قوة حاسوبية هائلة في يدك لتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي مصغر محلياً.
صحيح، لكن هذا الدرع المادي له نقطة ضعف قاتلة، كعب أخيل إذا صح التعبير، وهو الاعتماد بنسبة 100% على شركة TSMC التايوانية لتصنيع هذه الشرائح المتقدمة.
في ظل توترات جيوسياسية مستمرة في تلك المنطقة،
أي توقف أو اضطراب هناك يعني شللاً كاملاً في خطوط الإمداد لهذا الجيش من الأجهزة. هناك اقتباس ملفت جداً للخبير في المقال يختصر هذا المشهد.
أبل تبني أجمل أقفاص ذهبية في تاريخ الحوسبة،
بينما طائر الذكاء الاصطناعي يحلق عالياً ومتحرراً في خوادم السحابة.
وصف دقيق جداً. ومن الأقفاص الذهبية والسحابة ننتقل إلى زلزال في قطاع آخر، زلزال إكس بوكس وصعود قادة الكود.
نهاية حقبة وبداية أخرى في مايكروسوفت.
تفاصيل التغيير الجذري تخبرنا باستقالة فيل سبنسر الذي كان يعتبر منقذ إكس بوكس لسنوات، وتعيين آشا شارما وهي خبيرة في الذكاء الاصطناعي الأساسي بدون أي خلفية في أجهزة الكونسول المادية،
وتغريدة سيموس بلاك للمريرة عن غروب علامة إكس بوكس كانت معبرة جداً عن حالة الصدمة في أوساط اللاعبين.
لكن الخبير في المقال يقدم تحليلاً للصورة الكبرى، وهو أن مايكروسوفت لا تستسلم أبداً.
هي فقط تغير ساحة المعركة تماماً. هذا انسحاب استراتيجي من العتاد المادي. إكس بوكس لم يعد صندوقاً بلاستيكياً تضعه تحت الشاشة،
بل أصبح تطبيقاً وبنية تحتية سحابية إكس كلاود.
مهمة شارما كخبيرة ذكاء اصطناعي تتلخص في دمج أدوات التوليد الفوري للمحتوى داخل الألعاب والترجمة الصوتية المباشرة بين اللاعبين وأنظمة التوفيق أو الماتش ميكينج عبر تعلم الآلة.
وإذا أضفنا خدمة جيم باس إلى هذه المعادلة،
تصبح جيم باس أداة احتكار مطلقة تفرض رسومها على الجميع بفضل الاستحواذات الضخمة السابقة على شركات مثل أكتيفيجن، بليزارد وبيثيزدا.
الخلاصة منى واضحة، مايكروسوفت أدركت أنها لن تسبق سوني في ماراثون الأجهزة المادية، فقررت خنق الأجهزة بطبقة برمجية سحابية شاملة.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن سوني تتخذ مساراً معاكساً ومختلفاً تماماً.
القوة الغاشمة للدقة، بلايستيشن 5 برو يعيد كتابة قوانين الرسوميات، بينما تهرب مايكروسوفت للسحابة تبني سوني حصناً من السيليكون المادي.
نعم، إطلاق تحديث تاريخي لتقنية BSSR لأكثر من 50 لعبة على جهاز PlayStation 5 Pro.
المصدر يستعرض مثالاً مذهلاً بلعبة Resident Evil Requiem وكيف تحولت إلى تحفة فنية بفضل سحر الذكاء الاصطناعي المحلي.
التفكيك التقني لهذا الأمر مذهل. لم يعد الأمر يتعلق برسم بيكسلات خطية كما في السابق، وهو ما يستهلك طاقة هائلة. الشبكات العصبية المدمجة داخل شريحة البلايستيشن نفسها هي من تتوقع الإطارات القادمة.
تخلق تفاصيل وجوه الموتى الأحياء أو الزومبي بدقة متناهية،
وتعالج انعكاسات تتبع الأشعة بدقة 4K خالية من العيوب. للوصول إلى هذه النتيجة على حاسوب شخصي ستحتاج إلى بطاقة رسومية ضخمة تستهلك 400 واط من الطاقة.
هذا يضعنا أمام قاعدة هندسية جديدة تثبتها سوني:
التصوير بذكاء أكبر وليس بجهد أكبر.
Render smarter, not harder. وكيف أن هذا يمهم الطريق لجهاز PlayStation 6 الذي سيعتمد كلياً على الارتقاء بالذكاء الاصطناعي من الداخل.
نجاح سوني في هذا النطاق المغلق يسلط الضوء على الصعوبات الهائلة التي تواجه شركات أخرى تحاول دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة مفتوحة ومعقدة.
وهذا ينقلنا إلى تأخير جوجل المحرج في مقابل سحر نينتندو المضاد،
كابوس البنية التحتية في جوجل.
الأخبار تؤكد تأجيل دمج نموذج جيميناي في النواة العميقة للنظام أندرويد حتى أواخر مارس 2026 أو ربما أبعد من ذلك. السؤال هو: لماذا هذا الفشل المبدئي؟
التحدي المعقد هنا يكمن في محاولة تحويل روبوت دردشة احتماليا بطبيعته إلى مساعد نظام تشغيل تنفيذي حتمي.
المصدر طرح مثالاً يوضح الفكرة ببراعة شديدة.
نعم، المساعد القديم كان يستجيب لأوامر حتمية واضحة ومبرمجة. تطلب منه ضبط منبه، فيقوم بضبط المنبه وينتهي الأمر.
لكن جيميناي مختلف.
جيميناي يعتمد على الاحتمالات. قد يهلوس، وبدلاً من تغيير نغمة المنبه كما طلبت، قد يقرر صياغة وإرسال بريد إلكتروني غريب للمدير في العمل في 3 صباحاً.
كارثة حقيقية على مستوى نظام التشغيل.
يضاف إلى ذلك كارثة تشتت أجهزة أندرويد. نحن نتحدث عن 3 مليارات جهاز تعمل بشرائح متفاوتة جداً، بعضها ضعيف ولا يتحمل هذه المعالجة.
وفي خضم هذه الحروب التقنية الطاحنة وحرب الترافلوب بين العمالقة، نقفز إلى قمة مبيعات الألعاب لنجد شيئاً مختلفاً كلياً، ترياق نينتندو الذي يعتمد على النوستالجيا.
هذا هو الجزء المفضل لدي في هذا التحليل.
لعبة بوكيمون بوكوبيا التابعة لنينتندو تتصدر كل شيء. لا يوجد 4K ولا تتبع أشعة ولا خوادم سحابية معقدة.
مجرد محاكاة حياة بسيطة جدا تتحكم فيها بكائن ديتو الهلامي الوردي. كيف نفسر هذا النجاح الساحق بناء على السلوك البشري؟
تحليل الخبير في المصدر يفسر ذلك بمصطلح الإرهاق النظامي لدى الجماهير.
Resolution Fatigue. الجماهير متعبة من تعقيد التكنولوجيا الدائم. نينندو بذكاء شديد لا تبيعهم رسوميات فائقة، بل تبيع النظام البيئي المغلق للحنين والأمان النفسي،
وتحقق أرباحا هائلة بتكاليف تطوير زهيدة جدا مقارنة بالمنافسين.
وهذه التركيبة العاطفية البسيطة محصنة تماما ضد تهديدات الذكاء الاصطناعي التوليدي والحروب السحابية.
إذا حاولنا ربط كل هذه النقاط معاً كنوع من التلخيص الاستراتيجي للصورة الكاملة،
العالم ينتقل الآن وبسرعة عمياء من عصر الأجهزة الاستهلاكية إلى عصر البنية التحتية الاستراتيجية.
البيانات هي النفط الجديد،
ومراكز البيانات هي القاذفات الاستراتيجية الجديدة، سواء كنا نتحدث عن الشبكات المصنفة في البنتاغون أو خوادم مايكروسوفت العملاقة.
لكن السؤال الذي قد يتبادر للأذهان: كيف يؤثر كل هذا على الحياة اليومية للمستخدم العادي؟
أسرع معالج، بل هو النظام البيئي الذي سيتمكن من التنبؤ بسلوك الأفراد والسيطرة الكاملة على تدفق بياناته،
سواء كان ذلك عبر السحابة المطلقة كما تفعل مايكروسوفت، أو عبر الأجهزة المادية والأقفاص الذهبية كما تفعل أبل وسوني.
وهذا يقودنا إلى فكرة أخيرة مثيرة للتفكير العميق، فكرة تبنى على كل ما ورد في المصادر، ولكنها تفتح بابا للتأمل.
تفضلي.
إذا كانت أحدث وأعظم إنجازات الذكاء الاصطناعي تستخدم الآن لإدارة الاستهداف العسكري وصناعة وحوش افتراضية فائقة الواقعية، بينما في الوقت نفسه يجد البشر الملاذ الأكثر ربحية وراحة نفسية في لعبة بسيطة جدا لكائن هلامي وردي؟
مفارقة عجيبة.
هل نحن نبني ذكاء اصطناعيا يتجاوز الطبيعة البشرية واحتياجاتها الحقيقية، أم أن البشرية تأمل سرا في تعثر هذا التعقيد التقني لنتمكن ببساطة من العودة إلى واقع أكثر بساطة؟
تساؤل عميق جدا يعيد صياغة نظرتنا لكل هذا التسارع التقني. شكرا جزيلا لك على هذا التحليل، وندعو الجميع لمواصلة التفكير في هذه التساؤلات والتقاطعات المعقدة. رحلة البحث عن المعرفة وفهم هذه المتغيرات مستمرة دائما، وإلى اللقاء في استكشاف جديد.